الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: النسخ. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الطر أي أزالت. وقيل معناه النقل، من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد. إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكونا عامين أو خاصين.
طيب يكفي، انتهى النسخ. هذا باب جديد، ما عندك عنوان؟ التعارض
ما بهذا
عندكم؟ طيب، على كل حال نسختكم فيها زيادات ونقص. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. النسخ، هذا البحث يا أخوان من أجل البحوث، أعني بحث النسخ. ولذلك صار يبحث في التفسير، لأن الله تعالى ذكر آيات النسخ في القرآن. ويبحث أيضا في السنة، لأن حديث النسخ في السنة. ويبحث في الأصول، ويبحث أيضا في علوم القرآن، فهو بحث مشترك، كثير من العلوم لها نصيب منه. ولهذا عد من شرط المجتهد الذي يفتي باجتهاده أن يكون ملما بالناسخ والمنسوخ، لأنه قد يفتي بنص قد نسخ، أو يهمل نصا هو ناسخ. فلذلك ينبغي بل يتأكد أن الإنسان يكون له حظ واضح من عنايته بالناسخ والمنسوخ. والكتب في هذا كثيرة، يعني التي أفردت في الناسخ والمنسوخ كثيرة جدا، سواء في تعريف الأقدمين أو في تعريف المتأخرين. لكن يلاحظ أن الذين ألفوا، أو يلاحظ على كثير ممن ألف، أنهم بالغوا في إثبات النسخ واستكثروا منها، وصار أدنى تعارض في نص عندهم يعدونه منسوخا. ولهذا حشروا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وقالوا إنها منسوخة، وعند التأمل لا يكون كذلك. ثم عليك أيضا أن تتنبه إلى أمر آخر، وهو أن النسخ عند السلف في التعبير الأول أوسع منه في تعبير المتأخرين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النسخ مصطلح واسع في كلام السلف من الصحابة ومن كان قرب زمنهم. فأي اعتراض للنص، أي اعتراض يعترضه، يسمونه نسخا. فيسمون مثلا القيد إذا دخل على النص، يسمون النص منسوخا ويقولون إنه منسوخ. إذا دخل استثناء، إذا دخل إخراج لبعض عموماته، يقولون إنه منسوخ. فتنبه لهذه التفرقة المهمة بين تعبير المتقدمين وتعبير المتأخرين. وخلاصة هذا التنبيه أن النسخ في التعبير السلفي الأول أعم منه في الاصطلاح المتأخر. فأي اعتراض للنص بوجه من الوجوه التي أشرت إلى بعضها، يقولون إنه منسوخ. ولهذا يكثر أن تجد في كلام مثلا ابن عباس هذه الآية منسوخة، وفي كلام غيره. ثم إذا تأملت، وإذا المسألة ما تحتمل النسخ يمكن الجمع بسهولة، فهل معنى هذا أن ابن عباس لا يعرف النسخ؟ نقول لا، بل هو يعرف، لكن مراده لما قال هذا منسوخ يعني قد طرأ عليه ما يخصصه أو يقيده أو نحو هذه الاعتراضات التي تعترض النص. ثم الذي يعنينا في هذا الباب هو النسخ حسب الاصطلاح، النسخ الاصطلاحي تنتبه لما قال المؤلف. قال: واما النسخ فمعناه لغة الإزالة. هذا لغة. فإذا قيل نسخت الشمس الظل يعني أزالته. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. فأنت تأخذ كتابا عارية ثم تنقل ما فيه، إذا نقلت ما فيه يسمى هذا نسخا. فإذا النسخ إما الإزالة وإما النقل. وفي كلام لشيخنا رحمه الله محمد العثيمين يقول: ليس بالنقل ولكنه ما يشبه النقل، فيقول إن النسخ هو الإزالة أو ما يشبه النقل، واستبعد كلمة النقل. ووجه ذلك أنك إذا أخذت كتابا ونسخت ما فيه هل تنقل ما في الكتاب الأول من الحروف والأسطر أو هي باقية في الكتاب الأول؟ باقية. إذن ليس فيها معنى النقل ولكن يشبه النقل، فتأخذ صورة الكلام وصورة الأسطر وعبارات المؤلف إلى كتابك الآخر، فلم تنقله ولكنك تشبهت بنقله. على كل حال الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. والذي يعنينا حده الاصطلاحي. فقال المؤلف: حده يعني تعريفه هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. التعريف طويل انظر فيه. قال: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت. إذا لا بد في النسخ من خطاب يرفع الحكم الثابت، فالنسخ لا يكون إلا بخطاب. فالنسخ لا يكون بالقياس ولا يكون بالإجماع ولا يكون بالأهواء، فالنسخ حكم شرعي لا بد من خطاب من الشارع ينسخ الحكم المراد نسخه. يقول: هو خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. قولوا بالخطاب المتقدم يعني بهذا النص الناسخ أو المنسوخ. الخطاب المتقدم هو النص المنسوخ. إذن قولوا بالخطاب المتقدم أين نعلقها؟ هي الكلمات السابقة. يقول: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. إذن بالخطاب المتقدم علقها بالثابت، يعني هو الخطاب الدال على رفع الحكم الذي ثبت أو الذي ثبت بالخطاب المتقدم. فعندنا خطاب متقدم ثابت، هذا الخطاب المتقدم الثابت تضمن حكما بتحريم أو بإباحة أو بوجوب وما أشبه ذلك. ثم يأتي خطاب يرفع هذا الحكم، فحينئذ يكون النسخ. مرة ثانية نقول: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. قلنا إن قوله بالخطاب المتقدم متعلقة بالثابت، يعني على رفع الحكم الثابت يعني الذي ثبت بالخطاب المتقدم. يقول: على وجه لولاه لكان ثابتا، فلا بد أن يرفعه، ولولا هذا الرفع لكان الحكم ثابتا. إذن هذا هو النسخ، أن يرفع الخطاب المتقدم بخطاب متأخر، ولولا هذا الرفع لكان الحكم ثابتا. الكلام كما تلاحظون في شيء من التعقيد اللفظي، ولكن يهون هذا التعقيد اللفظي بعد أن تتصور الحكم المراد. فالحكم المراد أوضح من التعريف المذكور. ما الحكم المراد؟ أن يرفع حكم بخطاب متأخر، أن يرفع حكم بخطاب متأخر. إذا إن شئت أن تستبدل لا تستبدل، لكن أن تكتب ما هو أوضح من تعريف المؤلف للنسخ، فقول النسخ هو رفع الخطاب المتقدم بخطاب متأخر، هو رفع الخطاب المتقدم بخطاب متأخر. فالتعريف المختصر هذا تبين أن النسخ رفع، وأنه رفع بخطاب، وأن هذا الخطاب ماذا يكون؟ متقدم، وأن المرفوع وأن الرافع متقدم، والمرفوع الرافع متأخر، والمرفوع متقدم. هذا التعريف أخطر بكثير. المؤلف يقول ما تراخيه عنه، ما تراخيه. الواقع أن هذا القيد قد لا نحتاجه، لأنه يريد بقول ما تراخيه عنه يريد أن يخرج لو رفع بعض الحكم بنفس الخطاب، بنفس الخطاب فإنه لا يسمى هذا نسخا. توضيحه بالمثال، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، هذا جزء من الآية، ما الحكم الذي تأخذه؟ وجوب الحج على كل أحد، كل أحد يجب عليه أن يحج. ثم قال من استطاع إليه سبيلا، فتبين أن الحج واجب على المستطيع. هل هذا نسخ؟ هل هذا نسخ؟ نقول ليس بنسخ. لماذا؟ لأن المؤلف يقول ما تراخيه عنه، وهذا لم يتراخى، هذا في نفس الحكم في نفس الدليل، فتبين أنه مراده بقول ما تراخيه يخرج ما لو رفع بعض الحكم بنفس الخطاب، مع أن هذا في الحقيقة ليس برفع لكنه توضيح وتبين. فعلى كل حال وليس بنسخ، لأن شرط التراخي لم يحصل. انتهى ما يتعلق بتعريف النسخ، وانتهى ما قيل في قيده. بعد ذلك ما يذكرونه في النسخ هو بيان لأقسامه، أقسام النسخ والصور المحتملة فيه. فقال يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ينسخ الرسم ويبقى الحكم. المراد بالرسم المراد به اللفظ، يعني رسم الكلام لفظه، فاللفظ منسوخ ليس موجودا، والحكم الحكم موجود. هذا نوع من النسخ، تأتي للحكم فإذا هو موجود مقرر معمول به، أين دليله؟ منسوخ. ما تقولون في الرجم؟ حكم ثابت، حكم ثابت. طيب لفظ ثابت ليس بثابت. فهذا مثال لما قال مؤلف نسخ الرسم وبقاء الحكم. فنقول كآية الرجم التي كانت موجودة في القرآن، كآية الرجم نسخت وبقي حكمها. هذا قسم. عكسه نسخ الحكم وبقاء الرسم، الحكم منسوخ لا يعمل به، والرسم اللفظ موجود موجود. وهذا يا اخوان القسم الثاني، هذا هو الكثير، ان ينسخ الحكم ويبقى الرسم، هذا كثير. لو ان انسانا في رمضان وجدناه ياكل في وضح النهار، هل انت مسافر مريض؟ لا. اذا لماذا تاكل؟ قال لأن الله عز وجل قال في حق الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فالله تعالى ندب إلى الصيام وقال خير، لكنه ما أوجب. فنقول يا أخي الكريم، هذه الآية وش فيها؟ منسوخة. قال هي موجودة في القرآن، قلنا منسوخ حكمها وباق رسمها أو لفظها، ما الذي نسخها؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا هذا مثال لما نسخ حكمه وبقي رسمه، نقول آية التخيير في الصيام، آية التخيير في الصيام. ثم تقاسيم أخرى، قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. ربما ينسخ الشيء إلى بدل، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. مثاله، مثال ما نسخ إلى بدل، ما قلناه قبل قليل، نسخ التخيير إلى أي شيء؟ إلى وجوب الصيام، هذا نسخ إلى بدل. قال وإلى غير بدل، يعني يرفع الحكم ولا يأتي بدل له، لأن الله تعالى لم ينزل بدلا له. مثلوا لهذا بوجوب الصدقة عند مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الحكم الأول أن من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا هو الحكم. ثم شق على الصحابة فنسخ الله تعالى ذلك، فنسخ الله تعالى ذلك إلى غير بدل. ثم قال وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، هذا أقسام في النسخ، فربما ينسخ الشيء إلى تشريع أغلظ منه، وأظن أن المثال قبل قليل يصح أن يكون كذلك. أي مثال؟ الصيام، نسخ من التخيير إلى وجوب الصيام. قال وإلى ما هو أخف، يعني يكون الحكم شديدا ثم يخفف عن العباد. ومثلوا لذلك بآية المصابرة، آية المصابرة في سورة الأنفال، فالله تعالى أوجب على العباد في القتال أن يصبر الواحد لعشرة، أن يصبر الواحد لعشرة، ثم شق عليهم ذلك فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، كذا، إن يكن منكم مئة صابر يغلبوا مئتين، مئة يغلبوا مئتين، كم النسبة؟ واحد إلى اثنين. فآية المصابرة مثال لهذا الشيء، وإلى ما هو أخف. طيب نتابع تقاسيم المؤلف، قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، أن ننسخ الكتاب يعني القرآن بالقرآن، وهذا له أمثلة. هل نمثل بما قلنا قبل قليل بآية الصيام؟ تصح؟ تصح. أيضا في عدة المتوفى عنها زوجها، الله تعالى أوجب أن يتربصن حولا كاملا متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ هذا إلى أي شيء؟ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذا مثال. ثم قال ونسخ السنة بالكتاب، يكون الشيء ثابتا بالسنة ثم يغير بالقرآن الكريم، وهذا مثال في القبلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس، ليس عن قرآن نزل ولكن عن اجتهاد ومحبة موافقة لأهل الكتاب. ثم نسخ هذا إلى التحول إلى القبلة، إلى الكعبة، في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب ثم قال ونسخ السنة بالسنة، هذا كثير، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، والمتواتر تعرفه ما نقل بعدد غير معين بشروطه المعروفة، فالمتواتر ينسخ المتواتر لأنه مساوي له. قال ونسخ الآحاد بالآحاد لأنه مساوي له، ونسخ الآحاد بالمتواتر، انتبه لهذا القسم، نسخ الآحاد بالمتواتر، أيهما ينسخ الثاني؟ نسخ الآحاد بالمتواتر، المتواتر هو الذي يقضي على الأحاديث. هذا يجوز عندهم لأن المتواتر أعلى. قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. لماذا؟ لأنه أضعف منه. لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. أيهما الذي سوف يقضي على الثاني؟ الآحاد. الآحاد سوف يقضي على المتواتر، ولهذا منعوه. منعوه، يقول لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. فالمتواتر ثابت، ثم يأتي آحاد ليقضي عليه، هذا ممنوع عندهم. والعلة في ذلك، العلة كما قالوا إن المتواتر أقل منه، فلا يقضي الأقل على الأكثر وعلى الأقوى. ولكن لتعلم أن هذا الكلام النظري أن الراجح خلافه، والصواب أن النص متى ثبت فإنه ينسخ النص الثاني بشروطه بطبيعة الحال. أن النص متى ثبت ينسخ النص الثاني بشروطه. وأما كونه متواترا أو أحادا فنحن نقول إذا ثبت. وكون متواتر أو أحاد هذه مراتب في القبول، ونحن ألسنا بصدد المميز في المراتب. نحن بصدد الآن هل نعمل به أو نجري النسخ. نقول نجري النسخ متى ثبت شرط النسخ. وأما أن يقال لا ينسخ المتواتر بالآحاد لأن الآحاد أقل منه، فصحيح أن الآحاد أقل، لكن نسنا في مقام المفاضلة بين درجة القوة. فالحديث ثابت وأقوى منه المتواتر، لكن لا يعنينا في هذا المقام. بهذا يا أخوان انتهينا من النسخ.
شيخ زيادة، شيخ
ماذا عندك؟
لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة.
يجوز نسخ الكتاب بالسنة؟
لا يجوز.
لماذا؟ نفس العلة. لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة لأن الكتاب أقل من السنة، فلا يقضي على، لأن السنة أقل من الكتاب، لأن السنة لا أقل من الكتاب، فلا يقضي الأقل على الأكثر والأقوى. وما قلنا في نسخ المتواتر بالأحاد يقال هنا. مع أن هذه يا أخوان هذه المباحث أحيانا يطول فيها الخلاف، ثم تقول هاتوا مثالا لنسخ بهذا الصفة، قد يأتون بمثال وقد لا يأتون، وقد يكون المثال الذي أتوا به محل نقاش، فتنقلب المسألة من أصلها إلى أن تكون مسألة نظرية ليس لها تطبيق عملي وليس لها أمثلة. طيب نكتفي إلى هذا الحد بعد أن نفيدكم أن من أحسن ما ألف في النسخ في القرآن كتاب النحاس. النسخ في القرآن من أحسن ما ألف كتاب النحاس في 3 مجلدات، فهو كتاب يعني يغني كثيرا في هذا الباب.
الله أعلم. الوسيلة إلى معرفة نسخ السنة بالسنة
لمن هذا؟
لا ناسي السؤال. الوسيلة الطريقة معرفة نسخ السنة بالسنة، كيف نعرف نسخ؟
النسخ له شرطان، التعارض ومعرفة التاريخ. فإذا تحققت من التعارض وتعذر الجمع وتبين لك التاريخ فأعمل النسخ. ولكن أيضا لا تقل بالنسخ إلا وقد سبقت إليه، يعني المسألة ليست وليدة الساعة، المسألة يعني صال فيها العلماء وجالوا، فاعتمد على كلامهم. نعم. هنا. لم يجدوا مثالا نسخ متواتر بالمتواتر. نعم، يعني إما لا يوجد، وإن وجد يكون محل نقاش. صحيح.
لا على ما اتفق عليه عن مذاهب اللحم والجنب الا عشرين، فهذا الاختلاف مما ادى الى عدم وجود نسخ الفقه. اذا لم نسخ المتوافق على اتفاق الجنب ثم الى عشرين فالكسر لازم ننسخ الواحد الخلاف.
يعني ما ثبت ان هناك متواتر الا 20؟ اي صحيح، يعني الدائره ضيقه من الاصل. اللهم علمنا ما ينفعنا. جميعا
Thank you.